الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 80 من صحيح مسلم، وهو الثالث من كتاب الحيض، وبالسند المتصل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء البغلاني، قال حدثنا ليث وهو بن سعد أبو الحارث الفهمي، عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قالت ربما صلى ثم نام وربما نام ثم قام. قال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. فذكر الحديث، قلت كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت قلت كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قال قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. كما ترى الحديث مذكور في نوم الجنب، وهذا الحديث يخالف ما جاء في أبي داود من أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ولا يمس ماء، فأثبتت أنه كان يغتسل ثم ينام أو يتوضأ ثم ينام، وهذا من السعة وعدم الضيق على المسلم، فأي عمل قام به جاز. وفيه أن الأسوة والقدوة فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن شأن الجنابة يختلف عن غيره من الشؤون، لا سيما في أيام البرد، لربما إذا اغتسل ثم خرج إلى المسجد يصيبه الزكام ونحو ذلك، لكن إذا اغتسل قبل نومه قام وقد ذهب منه البرد. وقد جاء في الصحيح وسيأتي في قيام الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما نام، فإذا قام عليه جنابة لم يزد على أن يفيض على نفسه الماء. قال في السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حا وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة حا وحدثنا عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. زاد في رواية أبي بكر بينهما وضوعا، وقال ثم أراد أن يعاود. هذا الوضوء ليس على الوجوب، وإنما هو على الاستحباب، وقد جاءت زيادة عند الحاكم لكن فيها ضعف، فإنه أنشط للعود. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه فكان يغتسل عند كل واحدة غسلا، فقال هذا أزكى وأطيب وأطهر، لكن قال أبو داود والحديث الأول أصح، أي أنه طاف على نسائه بغسل واحد كما هو حديث أنس. قوله إذا أتى أحدكم أهله كناية عن الجماع، ثم أراد أن يعود أي لذلك الأمر فليتوضأ لإزالة ما به من أذى وقدر، ثم لما فيه من النشاط. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا مسكين يعني ابن بكير الحداء عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. قال النووي أما طاف صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بينهما، أو يكون المراد بيان جواز ترك الوضوء، أدناه أن يغسل المحل لأن ذاك من مظنة نقل الجراثيم والأمراض. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، قيل هذا محمول على قدومه من السفر، وقيل محمول على أنه بعد أن أباح الله له ما شاء، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. وإلا فالأصل أن لكل واحدة يومها. قال النووي واختلف العلماء في حكمة هذا الوضوء، فقال أصحابنا لأنه يخفف الحدث فإنه يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء. وقال أبو عبد الله المازري اختلف في تعليله، فقيل ليبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه. التقدم هذا. وفي هذا الحديث أن من أصابته عدة جنابات ليس عليه إلا غسل واحد وتجزئه نية واحدة. قال باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، والرجل كذلك، إلا أن هذا قد كان قد شهر وشأن المرأة لم يشهر، ولذلك سألت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب فيه ثلاث حالات: أن يقوم النائم من نومه فيرى بللا ويذكر احتلاما ففيه الغسل. الثاني أن يقوم النائم من نومه فيذكر احتلاما ولا يرى بللا فليس عليه الغسل. الثالث أن يقوم النائم من منامه فيرى بللا ولا يذكر احتلاما فعليه الغسل. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال قال إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك قال جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له عائشة: عندها رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحت النساء، تربت يمينك. فقال لعائشة: بل أنت فتربت يمينك. نعم، فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت الماء. وفي السند المتصل حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن عن قتادة عن أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم: واستحيت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم، من أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. وفي السند المتصل حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، قال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وتحترم المرأة؟ قالت: تربت يداك فبما يشبهها ولدها. والسند المتصل حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سليم أم بني أبي طلحة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى حديث هشام، غير أنه فيه قالت عائشة: فقلت لها: أف لك، أترى المرأة ذلك؟ وفي رواية من طريق مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: نعم. فقالت لها عائشة: تربت يداك وألت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا على ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة أشبه أعمامه. هذا الحديث أصل في هذا الباب، وهو قصة أم سليم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ترى جاءت هذه القصة من حديث أم سليم نفسها، ومن حديث أنس ولدها، ومن حديث أم سلمة، ومن حديث عائشة رضي الله عنهم جميعا. فهذه أربع أحاديث في الباب، وبمجموعها يظهر الحكم في المسألة. ففي بعضها المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فأمرها بالغسل، وفي بعضها إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، لكن يوضحه: إذا كان منها ما يكون من الرجل، أي كان منها الماء، وفي رواية إذا رأت الماء. وسيأتي معنا حديث أبي سعيد الماء من الماء، فحكمه باق في مسألة الاحتلام، أنه لا يجب الغسل إلا مع وجود الماء، وأما في مسألة الجماع فلا يلزم الماء، لما يأتي من حديث أبي هريرة وعائشة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية مطر وإن لم ينزل. وفي هذا الحديث من الفوائد حرص نساء السلف على العلم والعمل به، وفيه جواز سؤال المرأة للعالم إذا أمنت الفتنة ولها أن توكل. ومنها أن المرأة في كثير من شأنها ربما توافق الرجل إلا ما جاءت الشريعة بخصوصيته. ومنها أن النساء تتحرج من ذكر بعض ما يتعلق بالجماع ونحوه. وقولها تربت يمينك دعاء لا يراد به ظاهره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت فتربت يمينك رد على دعائها، وقوله فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك، أي إذا رأت ذلك مصحوبا بالماء كما هو موضح في الرواية الأخرى. وفيها حسن السؤال لأنها لم تأتي بكلام طويل مستقبح، وإنما أضافت الفعل إلى الرجال، المرأة ترى ما يرى الرجل، وقد علم شأن الرجل في ذلك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه، سيأتي في حديث ثوبان فإذا علا مني الرجل مني المرأة أذكرا، وإذا علا مني المرأة مني الرجل النساء. وهذه اللفظة تكلم عليها ابن القيم وأنها مقلوبة وغلط، فإن الذكورة والأناثة إلى الله عز وجل، ولكن هذا الأمر إلى الشبه، إذا على مني الرجل أو سبق كان الشبه إليه، وإذا على مني المرأة أو سبق كان الشبه إليها. وفي هذا رد على من يقول بأن الولد لا يشبه أعمامه، عند بعضهم يقولون الولد لا يشبه أعمامه، هذا غلط، بل ربما يشبه أعمامه، لهذا الحديث إذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه، وإذا على ماءها ماء الرجل أشبه الولد أخواله. قال ثم إن خواص المني التي عليها الاعتماد في كونه منيا ثلاث، أحدهما الخروج بشهوة مع الفتور عقبه، والثاني الرائحة التي شبه رائحة الطلع كما سبق، والثالث الخروج بزريق ودفق ودفعات، وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في إثبات كونه منيا ولا يشترط اجتماعها فيه. وإذا لم يوجد شيء منها لم يحكم بكونه منيا، وغلب على الظن كونه ليس منيا، هذا كله في مني الرجل، وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق وقد يبيض لفضل قوتها، وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما، إحداهما أن رائحته كرائحة مني الرجل، والثانية التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه. قالوا ويجب الغسل بخروج المني بأي صفة وحال كان، أفاده النووي رحمه الله. قول الله لا يستحي من الحق، هل هي صفة منفية أم صفة ثبوتية؟ الذي يظهر أنها صفة ثبوتية، إن الله حي كريم، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وأما ما يذهب إليه بعضهم من أنه لا يمتنع عليه بيان الحق ونحو ذلك مؤولا للصفة فهذا لا يقبل، فالله عز وجل موصوف بما يليق بجلاله، قول عائشة أف لك معناها استحقارا لها ولما تكلمت به، وأصل الأف وسخ الأظفار، وفي أف عشر لغات. قال النووي أف وأف وأف بضم الهمزة مع كسر الفاء وفتحها وضمها غير تنوين، وبالتنوين في هذه الستة، والسابعة أف بكسر الهمزة إف بكسر الهمزة وفتح الفاء، والثامنة أف بضم الهمزة وإسكان الفاء، والتاسعة أف بضم الهمزة وبالياء وأفه بالهاء. وهذه اللغات مشهورة، ذكرهن كلهن ابن الأنباري وجماعات من العلماء. نكتفي بهذا إن شاء الله.